بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء عليهم السلام، الآية رقم 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
قوله سبحانه: خلق الإنسان من عجل، هذه العبارة تفيد المبالغة في تصوير الإنسان أنه لا يتأنى في أموره بل يعجل، فكأنما خلقه الله من العجل. وهذا ليست في صورة مدح، فأخبر سبحانه أن الإنسان عجول في أمره، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. ما مناسبة هذه الآية خلق الإنسان من عجل؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون، هذه مناسبتها لما قبلها: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يستهزئون، يصفونه بصفات الله نزهه منها، فيقولون شاعر، ويقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون كاذب في دعواه، وما إلى ذلك. فإذا مر أمامهم صلى الله عليه وسلم تغامزوا وقالوا كذا. فهذه صفة إذا جاءت في حق الأنبياء فهو كفر خروج عن الملة. هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني أنه يذكرها بسوء فيقول أنها لا تنفع ولا تضر، وإنما هي مخلوقة لا ينفعونكم، فيعلون هذا شتما لآلهتهم فيغضبون لها. وإذا ذكر الرحمن أعرضوا عن ذكره، مع أنه يتألفهم وينعم عليهم ويغدق عليهم من آلائه، وهو أولى سبحانه بالتمجيد والتعظيم، لكن أبوا ذلك وأعرضوا. ثم قال سبحانه: خلق الإنسان من عجل، كأن المؤمنين وبعض أهل الكفر يقولوا أما الكفر ويقولون فعلنا بالرسول يقولنا ما قلنا، أين العذاب الذي توعدون به؟ وأما المؤمنون فيقولون هكذا يفعل بالرسول، سينزل بهم نقمات الله وعذابه، فيتبطؤون. فيقول الله عز وجل: أما عذابي الذي ينزل عليهم نصرا لرسله، هذا لابد أن يأتي. مات صلى الله عليه وسلم أو بقي سنريه ما نفعله بهم. خلق الإنسان من عجل سأريكم، خلق الإنسان من عجل سأريكم. السين أصلها للاستقبال وتأتي أحيانا للتأكيد، فيقول: تفضل ألا تزرنا يا عبد الله؟ يقول: سأزوركم. ليس معناها أنه في المستقبل، أراد أن يؤكد أن الزيارة ستقع منه. السين وسوف تأتي للتأجيل، لكن أحيانا تأتي لتأكيد الكلام. سأريكم أي سترون ما أفعل بهم، لكن لا تستعجلوا. العجل في الإنسان، هذا القول أن مناسبتها لما قبلها هو أولى، لأنه لا يكون هناك تقدير. أما بعض المفسرين سيما المتأخرين منهم فإنهم يقولون: سبق أن قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت وسيموت، فقال سبحانه: إنك ميت وإنهم لميتون. فلما سبق ذكر الموت ذكر الله عز وجل، قال: هؤلاء يستعجلون بموتك، والله عز وجل سيأتي بموته على الجميع لا ينجو منه أحد. لكن القول الأول في ارتباط هذا بما قبله أسلم ولا تقدير. الله عز وجل قال: خلق الإنسان من عجل، والعجل قل أنها مذمومة، وجاءت السنة أن التأني من الله عز وجل والعجل من الشيطان، هذه رواها أبو داود وغيره وسندها صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: التؤدة التؤدة والتأني من سمات المؤمن. لما رأى صلى الله عليه وسلم الأشج من عبد القيس قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم يعني عدم الغضب والعجلة والسرعة في الانتقام، وهذه أساسها الصبر والتحمل. الصبر والتحمل حين يكون في مقدوره الانتقام والانتصار، ما هو الذليل المهان يؤذى فيعجز أن ينتصر، فيسمى عدم انتصاره حلم. لا الحلم القادر على الشيء. وأما الذي يعلم أنه يعجز في ذاك الظرف عن الأخذ بحقوقه، إما لقوة العدو أو من أراد إيقاع الظلم عليه ويرى أن معه سلاح ومعه ناس ومعه كذا، فهذا يكظم ويصبر، والتحمل هنا مطلوب. وقد يكون وقع الظلم من أمير، من إنسان كبير، وهنا الصبر والأناة والتحمل مطلوب شرعا. وإن أخذ مالك وضربك كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن خلاف ذلك يوقع فتنة عظيمة. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم عن خلقين يحبهما الله ورسوله فرح الأشج من بني عبد القيس، قال: يا رسول الله، أخلق تخلقت بهما أم أن الله جبلني عليها؟ قال: الله جبلك عليه، يعني الله هو الذي أودع هاتين الصفتين فيك. الله عز وجل ذكر في آيات أن الإنسان عجول، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، أي أن الإنسان حين يغضب أو يضجر من شيء سيما في أهله وماله وولده أو صديقه يغضب، وغضبه إما أن يلعنه أو يقول الله أهل الله أوقع اللهم أوقع عليه هلاكك أو أزله أو أمرضه وما إلى ذلك. ويقول الله عز وجل: لو أجبنا دعاء هؤلاء في الشر وإنزال ما يريدون على أحبابهم وأهلهم أو أولادهم، كما أنا برحمتنا نستعجل قبول دعائهم في الخير والفضل والنعمة لما بقي أحد، لقضي إليهم أجلهم أهلكنا الناس. لكن من رحمته كان يتأنى ولا يفعل ذلك، وهذا جاء كذلك في سورة يونس عليه السلام، فدل على أن المرأة حين الضجر والغضب ينبغي ألا يتكلم بسخط، لا يلعن مواشيه ولا سيارته مركوبه إن تعطلت، لأن هذا مال، ولا يدعو على بهائمه ولا منزله إن رأى ما يستوحش منه، فهذا منهي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أهليكم ولا تدعوا على مماليككم، توافقون ساعة إجابة فيستجيب الله لكم فيما دعوتموه. ترى هذه الآية، هذا الحديث لا ينافي قوله سبحانه أن الإنسان: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني من رحمته ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم حين الغضب وحين الضجر، لأن المرء إذا استفز واستثير قد لا يملك ما يقول، يخرج منه بغير قصد. في هذه الحالة يعلم الله عز وجل منه إن لم يرد ذلك ولا يستجيب له. أما قوله صلى الله عليه وسلم: احذروا أن تلعنوا أو تدعوا على أموالكم وأهليكم، قد يوافق ذلك ساعة إجابة فيحل بكم ما دعوتم على أهليكم، يوافق ذلك ساعة إجابة، مع أن الله قال: لو يعجل الله للناس لكن لا نستعجل لهم. الحديث جاء حين يدعو الإنسان في غضب ليس بالمستثير، الغضب لم يكون إنسان يضجر من شيء فيقول: اللهم العنه، اللهم أهلكه، إنا لا نريد، أقض عليه يا ربي، عسر عليه الأمر. يحصل هذا في الولد، يحصل هذا في الزوجة وفي المال، المال يعني المركوب والزرع والبير وما إلى ذلك، لما لمجرد ضجر قليل فيدعو، وأحيانا يكون يريد إذا كان الولد عاق لوالديه واشتد به العقوق حتى أصبح الوالدان لا يطيقانه يدعون له بالهلاك، في هذه الحالة يقول: لا تدعوا، اصبروا، هناك ساعة إجابة لا يدري الإنسان متى هي، فيوافق دعاءكم تلك الساعة فيستجيب الله فيهلك من لعنتموه أو دعوتموه عليه. لما أخبر صلى الله عليه وسلم دل على أن التأني والتثبت في الأمور أفضل للمرء في عاقبة أمره وفيما دخل عليه، وإلا كل من دخل في أمر تعجل فيه إلا ويلحقه الندم. ولذا أخذ الفقهاء أن شدة الغضب حتى يفقد المرء صوابه لا يعي ما يقول، فطلق امرأة لا يقع طلاقها. لكن ليس كل من جاء قال: أنا غضبت عليها فطلقتها، يعني ابحث لي عن فتوى أنه لا يقع الطلاق. لا، لا طلاق في إغلاق يعني يبلغ به الغضب حتى لا يعرف ما يصدر منه من كلام، فإذا أفاق قال: أنا ما قلت، لأنه لا يعرف. في هذه الحالة قد لا يقع طلاقا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. إغلاق يعني يغلق عليه الأمر حتى لا يرى صوابا من غير صواب. الله عز وجل يقول في حق الإنسان: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا قول أهل الكفر: وعدتمونا بالهلاك أو القيامة ما رأينا ذلك. فإن كان ذلك صادق أرونا ما وعدتم به، فأين القيامة وأين الهلاك؟ ولذا قدم الله عز وجل قوله: خلق الإنسان من عجل. أكثر هؤلاء الذين وقعوا في أمور ندموا عليها، سارعوا في المساهمات فندموا على خسران كبير، وذهبوا إلى شراء أمور تكلفهم الثمن، ضحكت عليهم البنوك وأغروهم: لكم كذا ولكم كذا. والإنسان فيه عجلة، يقول فلان تعجل في الأمر أي أخذه قبل أوانه، فندموا على ذلك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: التأني هي من الله والعجل من الشيطان. أي يا عبد الله، تثبت في أمورك وزنها وخذ بالرأي الصحيح، لا تعجل. لما جاء الراكب يذهب أخبره صلى الله عليه وسلم، قال لم أجد صاحبا، قال تأنى، يعني انتظر حتى تجد رفيق في السفر. لا، والمطلوب من الإنسان في سفره وشرائه وبيعه ومعاطاته في الدنيا، إن لم يكن عجل مرغوب لا تعجل. ولذا يقول الرواية عن عبادة بن الصامت أن الشعبي يروي مسندا يقول: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم صل عليه وسلم تسليما. يعني معناه أن التأني التثبت في الأمور كلها، يعني في أمور الدنيا، إلا في الآخرة لا ينبغي التأني، إنما التعجل. كل أمر يقربك إلى الله عز وجل من زيارة مريض وإطعام جائع ونفقة على معسر وحل مكروب، هذا ما يحتاج فيها أنك تتأنى. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. اقدم على أمر الآخرة، أما أمور الدنيا فالمطلوب التأني. وكل من تعجل شيئا قبل أوانه إلا وكانت عاقبته نداما يلحقه فيه حسرة. وهذا من أدب القرآن، وبين صلى الله عليه وسلم ذلك. اقرأ:
خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
نعم، لو يعلم الذين كفروا. اقرأ:
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون.
لما قال سبحانه: فلا تستعجلون سأريكم آياتي فلا تستعجلون، بعد قوله متى هذا الوعد إن كنتم، قبل قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقول سبحانه: لو علم هؤلاء حين يجيئهم الوقت الموعود، إما قيام الساعة أو موتهم أو نزول كارثة عليهم، لو علموا ذلك ما استعجلوه. لأنه لو يعلم، المفعول الثاني ليعلم محذوف يقدر جواب الشرط، لو علموا ذلك ما استعجلوه، لكن لا يعلمون فاستعجلوا. لو يعلم الذين كفروا حين، أي وقت لا يكفون عن وجوههم النار، حين يأتيهم النار فتلفح وجوههم، تلفح وجوههم أبدانهم. المرء إذا رأى القارعة تزحف إليه أو تصوب إليه بسرعة أول ما يتقي وجهه، مع أن قد يكون البطن أخطر من الوجه، لكن هكذا الإنسان يصون وجهه فيدفع البلاء عنه. قال: لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم بل تأتيهم بغتة، أي أن العذاب الذي يقع عليهم في الدنيا وفي الآخرة يأتيهم فجأة من حيث لا ينتظرون الأمر من ذاك الباب أو من ذاك المكان أو في ذلك الوقت، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. البهت التحير. الإنسان إذا قيل له أمر فظيع ونسب إليه، سيما إذا كان في مجلس لا يعرف ما يقول من شدة التحير وانحسار النفس، كذا إذا داهمه مكروه فجأة يتحير المرء. ولذا يفسره المفسرون لأنه يغلب، لأن المتحير والذي أخذته الدهشة لا يدري كيف ينتصر. بل تأتيهم، بل إضراب. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ما حد ينتصر لهم. بل تأتيهم بغتة، بل إضراب، يعني ليس كما يظنون، نضرب عن ذلك، إنما يجيهم العذاب فجأة، ووجود العذاب فجأة أشد نقمة ممن لو انتظره. لو قيل غدا سينهدم منزلك، غير لو هدم المنزل دون أن يعلم. ولذا وقوع الأمر فجأة أشد ألما على من وقع عليه العذاب. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. اقرأ الآية.
بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون،
لا يستطيعون رد ذاك العذاب، ولا يمهلون كما يمهلون في الدنيا. قد يأتي الإنسان فيتضرع للمخلوق: كف عني، ارحم، كذا وسوي، قد يؤجلهم. أما في الآخرة لا شفيع ولا مال ولا فدية. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يأخذ تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. نعم.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
هذا من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تشجيعا له وتأليفا للمؤمنين: لست وحدك الذي استهزأ به أهل الكفر، بل سبق ذلك برسل قبلك، لكن اسمع وانظر. أهؤلاء الذين قاموا بالاستهزاء نجوا؟ أهلكهم الله عز وجل. ففيه بشارة أن من فعل بالرسول أمرا يؤدي إلى الكفر تنقيص أو استهزاء لا بد أن يعجل الله له العذاب في ذاك الوقت. كان بعض الصحابة والتابعين إذا ذهبوا في غزو وكان العدو متحصن بحصن منيع فيعجزون عن فتحه، يقومون أياما في الحصار، فيتعب أهل الكفر أو يأنسون بأن المجاهدين تعبوا، فيبدأون في إغاظتهم فيشتمون الرسول، يلعنونه. قال: فإذا سمع المسلمون شتم الرسول استبشروا. إيش معنى استبشروا؟ ما هو فرحا بشتم الرسول، لا، اللهم صل وسلم عليه، وهم أرفعوا مقاما وأعلموا بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن حين استعصى الحصن على الفتح وسمعوا شتم الرسول فرحوا، لأن ذاك تعجيل للنصر، فيأتي أمر الله فينتصرون عليهم. ولذا هؤلاء الذين يستهزئون بالرسول أو يشتمونه أو كذا أو يتحول فيلجأ إلى قوة تمنعه من الانتقام، اعلم أن الله سيأتيه أمره ولو تحصن بمن تحصن. إجلال الرسول وتقديره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع في النفوس، فلا ينبغي لمرء إن سمع حديث الرسول أن يكذبه، ولا إن سمع من أخلاقه فيستهزأ به، ولا يجوز أن تأتي بشيء من شمائله صلى الله عليه وسلم في سورة استهزاء: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين حاقني أحاط العذاب فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.